بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا أمس حول فتنة القبر وعذابه ونعيمه، فما الفرق بين فتنة القبر وعذابه ونعيمه؟
فتنة سؤال مكرم
حكيم،
الرب
وما دين
وما
نبي،
وعذابه ما
ينال
العبد من
عذاب بسبب معصيته. فتنة القبر السؤال فيه عن الرب والدين والنبي المرسل عليه الصلاة والسلام، والعذاب أو النعيم ما يترتب على ذلك الجواب. فالمؤمن ينعم ويفسح له في قبره مد بصره، وتفتح له نافذة إلى الجنة كما في حديث البراء، والمنافق والكافر يعذب ويضيق عليه قبره، وتفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من سمومها وما فيها. حتى تقوم الساعة، فالمؤمن نعم إلى قيام الساعة، والكافر والمنافق يعذب إلى قيام الساعة. والعذاب والنعيم للروح والبدن. معلوم أن الميت إذا مات فارقت روحه جسده، ثم تعاد إليه روحه إلى جسده، وقد تنفصل عنه، لكن العذاب أو النعيم يشترك فيه الروح والبدن في حال الاتصال وفي حال الافتراق. والكافر والمنافق عذابه مستمر بخلاف أهل التوحيد، فإذا صاروا حممة يموتون حتى يصيروا حممة، فلا يحسون بعد أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى إذا شاء دخوله كما في حديث أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع عليها المسلمون. من ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا يعلمها إلا الله. أسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي. قال: فيقوم الناس من قبورهم، وذلك بعد النفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، يأمر الله الملك فينفخ فيصعق الأحياء فيموتون، ثم تمضي 40 فيأذن الله عز وجل الملك بالنفخ في الصور فيقومون وقبوله، ثم نفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. قال: فيقوم الناس من قبورهم، أي بعد قيام الساعة والنفخ في الصور للمرة الثانية لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، كما دلت على ذلك الأحاديث. والناس في العرق على حسب أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ به إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ به إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما على حسب أعماله في ذلك الموقف، ونؤمن بذلك. قال: فتنصب الموازين، موازين الأعمال، فتوزن بها أعمال العباد. وسيأتي الكلام عليها أنها ميزان، وجمعت بسبب أو جمعت لكثرة ما يوزن فيها، وإلا وميزان واحد. سيأتي الكلام على الميزان. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت بالأعمال الصالحة فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه أي موزوناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، والصواب أن يقال وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، جمعا بين الأدلة. ها؟ ومن وراء ظهره، فالكافر والمنافق يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، جمعا بين آية الحاقة والانشقاق. هكذا عندنا، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لعل التنبيهات على هذا يا أخوان. قال الشارح رحمه الله: قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص أي الكبرى، احترز به عن القيامة الصغرى، احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. القيامة الصغرى موت الإنسان، من مات قامت قيامته، والكبرى هي بعد الحياة البرزخية، قيام الساعة وما فيها من أهوال. وهذا الحديث: من مات فقد قامت قيامته، بهذا اللفظ فيه كلام فيه ضعف، ومعناه صحيح: من مات قد قامت قيامته، كما دلت على ذلك أدلة ستذكر. قلنا هو بهذا اللفظ في تخريج الإحياء الذي استخرجه الحداد هداه الله. قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث أنس بسند ضعيف، أي بهذا اللفظ. قلت عند ابن لال، وعند ابن لال في مكارم الأخلاق والديلمي من حديث أنس: إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، واعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة. وروى العسكري في الأمثال: إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته، واعبدوا الله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة. وروى العسكري في الأمثال وذكره وفيه أولى أن يقال ورواه العسكري في الأنفال وذكره. هذا أنسب. وفيه داود بن المحبر كذاب عن عنبسة بن عبد الرحمن متروك المتهم عن محمد بن زازات قال البخاري لا يكتب حديثه. وروى البخاري من طريق زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال يقولون القيامة وإنما قيامة الرجل موته. انتهى المراد منه. يقولون القيامة وإنما قيامة الرجل موته. انتهى. وأثر المغيرة في هذا الذي رواه الطبراني أخرجه الدولابي في الكنى. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن مسعر عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن زياد بن علاقة عن المغيرة فذكره وسنده حسن في قوله وإنما قيامة الرجل موته. قلنا ويغني عن حديث أنس ويغني عن حديث أنس وقلب اللفظ السابق ما المعنى فمتقارب. ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. إن يعش هذا لا يدركه الهرم أن يموت قبل أن يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موته. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي رواية قال أنس مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وهذا في الصحيحين كما قال. فعلمنا من هذين الحديثين وهكذا أيضا من أثر المغيرة وحديث أنس السائق اللفظ الذي ذكره الشارح أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وهذه هي الموتة الصغرى وأما الكبرى فتكون إثر النفخة. قال وذلك قال الشارح وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فيموتون بعد هذه الصعقة وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه يعني الأحوال لا سيما في سورتي التكوير والانفطار وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه أي من هذا المطر فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. إذا حصل النفخ يتبع ذلك الأحوال المذكورة في القرآن وفي الأحاديث، ثم يأمر الله السماء فتمطر فينبت الناس من قبورهم إثر ذلك المطر من عجب أذنابهم، وهو العظم الأخير الذي في آخر العمود الفقري، ويقال له عظم العصفص، وهم يسميه بهذا. كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، ومنه ينبت الخلق. وقول الشارح فتمطر مطرا كمنير الرجال، قلت هذه قطعة أو الجملة من أثر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم من طريق سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله بن مسعود الدجال فقال ثم يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحمانهم وجثمانهم كما تنبت الأرض من الثرى في ترابها. قال الحاكم عقبه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي رحمه الله ما احتج بأبي الزعراء انتهى. وقلت هذا الإسناد منقطع، فإن أبا الزعراء يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة، وقد صح عن نبينا لم يروي عن أحد من الصحابة، وهنا روى عن عبد الله بن مسعود أي أنه لم يسمع منه. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ماء فتنبت منه الأجساد، أيوة هذا الماء ليس كمني الرجال كما في أثر ابن مسعود، لأن هذا الأثر لا يصح، لكن ما وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ماء فتنبت منه الأجساد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم مرفوعا بين النفختين 40، قالوا 40 يوما قال أبيت، قالوا 40 شهرا قال أبيت، قالوا 40 سنة قال أبيت، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل أي بسرعة. قال وليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وهذا لفظ مسلم. والعجب بفتح المهملة وسكون الجيم، ويقال عجم بالميم أيضا عوض الباء، وهو عظم لطيف في أصل الصلب في آخره، وهو رأس العصعص، وهو ما كان رأس الذنب من ذوات الأربع، أي من البهائم ذوات الأربع. فالعصعص في آخر الذنب في ذوات الأربع، وفي الإنسان في آخر الصلب. في أصل الصلب هو الأخير، هو الصغير، انتهى من الفتح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسلم مرفوعا وفيه ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، أي في هذين النقطتين، فتنبت منه أجساد الناس وجاء في حديث الصور ثم ينزل الله ماء من تحت العرش فتمطر السماء 40 يوما فتمطر السماء 40 يوما حتى يكون الماء فوقكم حتى يكون الماء فوقكم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطراهيف وهي صغار القثاء أو كنبات البقر. وقد ذكره ابن كثير بطوله حديث الصور هذا في تفسير سورة الأنعام آية 73 وهكذا في النهاية ذكره ابن كثير في النهاية. ثم قال عقبة هذا حديث مشهور رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات الأحاديث الطوال وغيرها. والحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور والحافظ أبو موسى المديني في المطولات أيضا من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد تكلم فيه بسببه كلما في حديث الصور بسببه. وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف في سياق حديث الصور. وقد بينت طرقه في جزء مفرد ثم قال ابن كثير وإسماعيل بن رافع ليس من الوضاعين أي أنه لم يبلغ هذه المرتبة من الضعف وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة أي إسماعيل بن رافع جمع هذا الحديث من طرق وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة فكان يقضي به على أهل المدينة وقد حضره جماعة من أعيان الناس بعصره ورواه عنه جماعة من الكبار كأبي عاصم والوليد بن مسلم ومكي بن إبراهيم ومحمد بن شعيب بن شابور وعبدة بن سليمان وغيرهم واختلف عليه فيه قتادة يقول عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب عن رجل عن أبي هريرة وتارة يسقط الرجل وقد رواه إسحاق بن رهوي عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من أسقط الرجل الأول. قال شيخنا الحافظ المزي وهذا أقرب أسقط الرجل. قال وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليد بن سليمان وله عليه مصنف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ أبو موسى المديني بعد إراده له بتمامه وهذا الحديث وإن كان فيه نكارة وفي إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى مفرقا من أسانيد ثابتة ثم تكلم على غريبه. قلت ونحن نتكلم عليه فصلا فصلا وبالله المستعان انتهى المراد من كلام الحافظ بن كثير. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح من صححه ومن ضعفه. ثم قال وقول عبد الحق في تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي انتهى. روى أبو بكر يعني لبعضه شواهد حديث الصور. روى أبو بكر بن أبي داود في البعث فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة بين النفختين 40 عاما فيمطر الله في تلك 40 مطرا فينبتون في الأرض كما ينبت البقل. والورى أبو بكر قلت إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بشاذان صدوق كما في الجرح والتعديل. زاد الذهبي في السير ذكره أبو حاتم البستي في الثقات وقد سمع من جده سعد بن الصلت انتهى. وسعد هو ابن الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرب وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات. وفي بعض متنه مخالفة لما في الصحيح، أي حديث أبي هريرة هذا الذي قرأناه عند أبي بكر بن أبي داود. وفي بعض متنه مخالفة لما في الصحيح، وهذا من غرائب سعد بن الصلت والله أعلم. يعني المخالفة أن في هذا الحديث بين النفختين 40 عاما، لفظة عام، وفي الصحيحين بين النفختين 40، قيل 40 يوما، شهر، سنة، وهو يقول أبيت، لكن في هذا الحديث 40 يوما عاما، هذه المخالفة الأولى. فيمطر الله في تلك 40 مطرا. طيب، هذه زيادة المطر. هناك قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، لكن هناك 40 عند أبي بكر رحمك الله فينبتون في الأرض. قلت الخلاصة، فالخلاصة أن الذي ثبت في الصحيح نزول الماء بعد النفخة الأولى، بعد النفخة الأولى. وأما تشبيهه بمني الرجال كما في أثر ابن مسعود، وأن أمده أي الماء، أي الماء الذي ينزل، وأن أمده 40 يوما حتى يبلغ 12 ذراعا كما في حديث الصور. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر أن أمده 40 عاما. إذن في حديث الصور يوما، وفي حديث أبي هريرة عند أبي بكر 40 عاما، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أي هذه الزوائد. والثالث وفي الصحيحين، وهذا اللي قال إلى حديث ثابت. إذن نستفيد أن بعد النفخة الأولى ينزل الله عز وجل المطر فينبت الناس من قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، ومنه ركب الخلق يوم القيامة. قال الشارع حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء أي من قبورهم. فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي أن الله وعد بالبعث بعد الموت، فكان ما وعده وما أمر وما أراد سبحانه وتعالى. وقول الشارح أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، قلنا في الحاشية اختلف أهل العلم في عدد النفخات، فمنهم من قال نفختان، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 4، والصحيح أنهما نفختان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا ما بين النفختين 40. قالوا يا رسول الله، قالوا يا أبا هريرة يوما، قال أبيت، قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قالوا 40 سنة، قال أبيت. الحديث وحديث عبد الله بن عمرو في مسلم مرفوعا وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى، أي لا يسمع تلك النفخة أحد إلا أصغى، أي أمال ليتا ورفع ليتا، والليت صفحة العنق وهو جانبه، فلا يسمعه أحد، أي لا يسمع تلك النفخة أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي مال بعنقه هكذا يستمع هكذا يفعل. وهذا معروف، إذا أراد الإنسان أن يتحقق من سماع صوت فإنه يلوي بعنقه ويفعل هكذا علّه يسمع شيئا. قال فرفع ليتا وأصغى ليتا يستمع. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه، يلوط حوض إبله. قال فيصعق، أي ذلك الرجل ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطن أو الظل نعمان الشك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى أي الصور وهو قرن ينفخ فيه ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قلت هذا ظاهر قول الله تعالى ونفخ في الصور هذه الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والصعق هو الموت إلا من شاء الله إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى منهم من قال حملة العرش منهم من قال جبريل ذكروا أشياء كثيرة والصواب أننا لا نعلم الذين استثناهم الله منهم إلا من شاء الله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى في القرن فإذا هم قيام ينظرون وهذه هي القيامة. ولا يعارض ما تقدم قول الله في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين فقد ثبت الاستثناء في الآيتين والحديث وهو قوله إلا من شاء الله ولا يلزم في مغايرة الصعق في مغايرة الصعق للفزع ألا يحصلا معا من النفخة الأولى لأن بعضهم انظر الفتح قلنا كما بالفتح وأما ما جاء في حديث الصور أن النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين فهو حديث ضعيف أن النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام رب العالمين فهو حديث ضعيف وقد سبق كلام أهل العلم عليه. فالخلاصة بارك الله فيكم أن النفخات ثنتان نفخة الصعق ونفخة القيام كما في آية الزمر وقوله في سورة النمل يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات هذا الفزع يصحب النفخة الأولى يحصل صعق وفزع في نفس الوقت جمعا بين يعني الآيتين ففي الصعقة الأولى يحصل فزع ثم صعق أي موت لا أن هناك نفخة فزع ثم نفخة صعق ثم ثالثة كما ذكر في حديث الصور حديث الصور ضعيف ولا بعضهم رجح هذا قالوا كان هناك ثلاث صعقات منهم ابن كثير رحمه الله قال نفخة الفزع أنا قصدي ثلاث نفخات نفخة الفزع نفخة الصعق نفخة القيامة والصحيح أنه نفخة قلنا فائدة روى أبو بكر بن أبي داود في البعث وابن مردوي كما في الفتح من طريق سعد بن الصلت قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا وفيه تعيين الأربعين بين النفختين بالأعوام قال الحافظ وهو شاذ بالأعوام قد تقدم أن أبا هريرة قال أبي الله أعلم 40 عاما أو شهرا أو يوما الله أعلم. قلت وسعد بن الصلت ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أغرق وكذبه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وهذا من غرائب سعد والله أعلم. علمنا بارك الله فيكم أن القيامة تنقسم إلى قسمين قيامة صغرى وكبرى الصغرى موت الإنسان والكبرى هي التي ذكرها الله في القرآن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وتكون بعد النفخة الثانية وأما النفخة الأولى فهي نفخة الصعق ويصحبها فزع في أولها فزع ثم يصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى وفي النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم. وأن إنزال المطر يكون قبل النفخة الثانية وبعد النفخة الأولى. يرسل الله مطرا فينبت الناس قبل خروجهم، كما ينبت البقر من عجب أذنابه، فإذا اكتملوا أذن الله عز وجل بالنفخة الثانية فيخرجوا من قبورهم. ونستفيد أن أصل الحياة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى في هذا المقام، بعد أن يصير الناس رفاتا يرسل الله المطر فينبتوا، فإذا اكتملت أجسادهم أذن الله عز وجل بالنفخة الثانية فتقوم القيامة. بهذا القدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.